أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا أبا عمر، حياك الله وحيا أخو المشاهدين، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. نبدأ ببركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. أحمد فارس يسأل عن الادخار في كل شهر، يدخر مبلغا يسيرا. السؤال يعني كيف يعرف أنه من الزكاة أو لا، أو هل تجب عليه الزكاة أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حساب الزكاة لا يحتاج أن يتعرف على هذا في كل شهر، هو يضبط حسابه على أول شهر أدى فيه الزكاة، ثم يكون هذا الشهر هو الوقت الذي تؤدى فيه الزكاة. فإذا جاء الشهر، إذا جاء الشهر نفسه من العام القادم فقد حلت عليه الزكاة. فهنا ينظر كم وجد في حسابه، سواء في حساب الادخار أو في النقد الذي في منزله أو في جيبه أو في أي مكان، وحتى عروض التجارة أيضا يدخلها في هذا الحساب، يناظر كم عنده من هذه المبالغ التي مضى عليها سنة فيجمعها، فيخرج زكاة أقل مبلغ وجد في هذه السنة. جاء عنده 50,000 ثم ارتفعت إلى 100,000 ثم نقصت إلى 30,000 ثم ارتفعت إلى 200,000 ثم تاجر تجارة سريعة وربح فيها ثم انتهت أيضا وزادت إلى 50,000، في النهاية بعد هذه الارتفاعات والانخفاضات الذي بقي دار عليه الحول هو 30,000 ريال فقط، سواء كان مدخرا في أي مكان وفي أي صورة، ما دام أنه يعتبر وعاء زكويا مثل النقديات في البنوك والنقديات في المدخرة في بيته أو في أي مكان، وكذلك يضع عروض التجارة، هذه كلها تعتبر وعاء واحدة، بمعنى أنه لا يجزئها أو يكون هذه لها زكاة وحدها وهذه، بل يضم بعضها إلى بعض في الحول ويضم بعضها إلى بعض في النصاب. فينظر أقل مبلغ وجد في حسابه حين دارت السنة فهذا الذي هو دار عليه الحول، ثم يستقبل بعد ذلك حولا جديدا ويفعل نفس الطريقة، وهنا يكون قد أخرج زكاته بطريقة صحيحة والله أعلم.
طيب فيما يتعلق بالزكاة الواجبة، لو وجب عليه مبلغ ما لكي يخرجه زكاة، لكنه لم يخرجه جميعا وإنما في كل شهر يخرج جزءا من هذا المبلغ، سواء كان بسبب يعني عجزه عن إخراجه كاملا أو أنه يريد أن يجزئه للفقراء، فما حكم ذلك؟
يعني الذي عليه أهل العلم وعليه الفتوى أنه لا يفعل ذلك إلا لحاجة ظاهرة ولا يفعل هذا، فإذا أراد يقدم الزكاة وجدت إليها حاجة فيفعل.
نعم.
وهذا يقع الإنسان إذا وجدت حاجة لبعض أقربائه فهنا يخرجها، أما أنه يخرجها تباعا من غير سبب، كل ما مر على فقير أعطاه وقال هذه من الزكاة، ثم يمر على فقير آخر يعطيه يقول هذه من الزكاة، الذي عليه الفتوى أن هذا لا يصح إلا إذا عرف منه حاجة واستثناه لسبب، وهنا يجوز التقديم ويجوز التأخير إذا كانت لحاجة، لحاجة قريبة ظاهرة، أما مجرد الحاجة الغير معتادة أو عفوا المعتادة فإنه لا يقدم الزكاة دون حاجة والله أعلم.
وتين تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
الأول، ما حكم تركيب الأظافر الصناعية للزينة؟
طيب السؤال الثاني.
أنا طلبت من موقع ودفعت المبلغ، ما وصلتني الشحنة، تواصلت معهم ولا رجعوا لي المبلغ، وبعد فترة طويلة طلبت منهم وصلت الطلبية ورجعتها، حولوا لي بالغلط مبلغ أكثر من اللي دفعته. هل يجوز لي أخذ المبلغ اللي كان لي في الأول في أول طلب ولا رجعوا لي وحول باقي المبلغ لهم، أو لازم أعطيهم خبر؟
يعني اللي حولوه لك هذا الآن هو لبضاعة ثانية، والمبلغ الأول ما رجعوه لك؟
لا.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أبو ناصر تفضل. يا أبا ناصر.
نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
نسألك سؤال، الله يحفظك، سؤال واحد.
تفضل.
في بعض المؤسسات الخيرية اللي تقوم على حفر الآبار وبناء المساجد.
نعم.
سواء من الداخل أو من الخارج. فيلحظ مثلا بعد ما ينتهي مثلا أو في أثناء بناء مثلا المسجد أو البير أو بعد الانتهاء، في لوحة يكتب فيها مثلا جامع فلان الفلاني، يذكر اسمه سواء كان حي أو ميت.
نعم.
السؤال، هل لو مثلا الحي قال مثلا بعد ما يكتب اسمه المؤسسة تكتب رحمه الله، ولا هذا خاص بالميت؟ يعني نفضت رحمه الله بعد انتهاء الاسم.
طيب بس
هل هناك مثلا محذور يقال هذا خاص بالميت، او يدخل فيه مثلا ينسحب على الحي والميت؟
طيب سؤال اخر.
لا لا فقط سؤال.
حياك الله. ام تركي تفضلي. يا ام تركي.
ايوه.
سؤالك يا اختي.
بس الشيخ، حكم التبخير بالبيت بالحتيتة.
تبخير البيت بماذا؟
بالحتيتة. بالعشبة الشد.
بالايش؟
الحلتيتة.
الحلتيتة. أيوة. طيب.
وعشبة الشذاب.
وعشبة إيش؟
الشذاب.
الشذاب. طيب يعني القصد من هذا إيش بالضبط التبخير؟
الشياطين ما يحبوا طرق الشياطين.
أها. طيب عندك سؤال آخر؟
لا بس وقت الأذان، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هي صراحة ثلاث، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نفذ المؤذن.
ما فهمت سؤالك، عيد السؤال.
وقت الأذان لما يأذن المؤذن هيا الصلاة هيا الفلاح.
نعم.
نرد إحنا لا حول قوة إلا بالله ونفس ما يقول المؤذن.
يعني أنت تقولين أثناء ما يقولها ولا بعد ما ينتهي؟ هذا سؤالك.
أيوة، يعني هو يقول هيا الصلاة وإحنا نرد وراء لا حول قوة إلا بالله، ولا نفس صيغته هيا الصلاة.
طيب 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 إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. طيب نبدأ بأسئلة إخواننا وأخواتنا. وتين سألت عن حكم تركيب الأظافر الصناعية.
نعم، تركيب الأظافر الصناعية فيه خلاف، مسألة اجتهادية بين أهل العلم، فبعضهم يرى التحريم على اعتبار أنها مثل الأظافر الطبيعية، وبعضهم يرى أن هذه تركب وتزال ولا يقع فيها، يعني فيها فروق بين هذه وتلك ولا يقع فيها من الإشكالات، حتى ما يتعلق بالأكل والشرب إذا كان الإنسان في حال أكل أو شرب وهو لا يحتاج إليها في الغالب، فالأقرب أنها من جنس المكروه وليست من جنس المحرم. وكما أن هناك أيضا خلاف في موضوع سنن الفطرة، هل تعتبر على الوجوب أو لا تعتبر، لكنها فيها نوع من الكراهة فقط وليست محرمة.
نعم.
لأنها ليست أظافر طبيعية. نعم.
هي أختنا تذكر أنها طلبت بضاعة من موقع ولم يرسل لها البضاعة، وطلبت المال منهم ولم يحولوا لها المال، في المقابل أيضا طلبت بضاعة أخرى ولم تتيسر هذه البضاعة، فأعادوا لها مبلغ البضاعة وزيادة. هل يجوز أن تأخذ من هذه الزيادة مبلغ البضاعة القديمة أم لا؟
يعني البضاعة ما سلمت الأولى، يعني هذه عملية أخرى.
هذه عملية أخرى. نعم، لكنهم أعادوا لها مبلغا زائدا عن المبلغ الأساسي. تقول هل يجوز أخذ من هذا المبلغ مبلغ البضاعة الأولى التي لم يعيدوا لي.
إذا تيقنت أنها مستحقة استحقاقا تاما واضحا بينا لا إشكال فيه، نعم، يجوز لها أن تقتص هذا الحق، وهي من مسألة الظفر اللي ذكرها أهل العلم، ولكن تحذر من الإشكالات بمعنى يكون منها تقصير أو خطأ في العنوان فهي التي تسببت، وذهاب البضاعة إلى مكان آخر كان بسببها هي وليس بسببي، فهنا لا تستحق أن تأخذ هذا التعويض أو أن تجعل ما في يدها تعويضا، نعم. هذا لا يجوز. لكن إذا تيقنت بأن العناوين كانت صحيحة والعقد الذي بينهم في مسألة توريد هذه البضاعة أيضا صحيح، ولا فيها مخالفة جاءت من قبلها، ولا خطأ أيضا في العنوان ولا في غير العنوان، فإذا غلب على ظنها غلبت ظن ظاهرة بأنها مستحقة عليهم ثم اقتطعتها مما عليهم كان ذلك جائز لا شيء فيه، ولكن عليها أن تتحرى.
نعم. الله أعلم. أبو ناصر سأل عن قول رحمه الله، هل هو خاص بالميت حينما يكتب مثلا في اللوحات أو يكتب في أي مكان، هل أو حتى بالتلفظ، هل يكون خاصا بالميت أو أنه يمكن يكون الحي أو الميت؟
هذا ليس خاصا بالميت، إنما الرحمة رحمة الله عز وجل يحتاجها للأحياء كما يحتاجها الأموات، فليس خاصا بالميت. ولكن هناك زاوية في مسائل الأمور العادية فقط وليس في مسائل البدعة والسنة والمشروع وغير المشروع، هو في مسائل الأمور العادية الناس صارت اعتادت على ذلك، فربما لو قال فلان رحمه الله لقريبه المقرب بعض الناس يرى بأنها غير مناسبة وتورث نوع من الانقباض الذي يصيب الناس، فهذا من باب الأخلاق عامة، إذا قلت عفى الله عنه بارك الله فيه رزقه الله عز وجل رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا باب العاديات فقط وما هو من قبيل معقول المعنى فقط، فلا أما في أصل الشريعة فلا شيء فيه والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات التواصل. شهد سألت عن حكم شراء الشنط الماركات وغالبا تكون من جلود بعض الحيوانات، كيف تعرف ما يجوز منها وما لا يجوز؟
نعم، جلود الحيوانات، أما ما يتعلق بجلود الميتة المدبوغة فالصحيح أن هذا جائز حتى وإن كانت ميتة، وكذلك من باب أولى إذا كان مما يؤكل لحمه، وألحق به بعض أهل العلم ما كان طاهرا في الحياة مثل الحمار والهر ونحو ذلك مما يكون طاهر وما يجوز مخالطته فألحقوا به ذلك، هذا قول لطائفة من أهل العلم، والأقوال المتدرجة من القول حتى بجلد الخنزير كما هو قول الظاهري وهو قول ضعيف، وبعضهم أدخل من بعض الأئمة الأربعة جلد الكلب أيضا إذا دبغ، وبعضهم أخرج الكلب والخنزير وهذا أقرب الأقوال، فيكون ما عداها جائزا. ما الذي بقي؟ بقي جلود السباع، ففي جلود السباع نزاع كبير والجمهور على الكراهة فقط وليس على التحريم، وهذا قول قريب الله أعلم.
يعني هي سألت خاصة عن جلد التمساح والأفعى، هل يعتبر أيضا من السباع؟
أما جلد التمساح فطائفة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين يرون بأنه حلال الأكل، فسواء كان ميتة أو كان مذكا ودبغ جاز ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن إن بعض الذين أجازوا جلود السباع اشترطوا فيها التذكية مثل مالك رحمة الله تعالى عليه، لأنه على مذهبه في باب الأطعمة والأشربة رحمة الله تعالى عليه على أن لحوم السباع مكروهة، فجرى عليه في مسألة التذكية، وبعضهم يرى الإطلاق أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبعضهم جعل هذا شامل للسباع. هذا الكلام ترى كله فيما يتعلق بالسباع هو في الاستعمال لغير الأكل والشرب وإنما للافتراش والتعليق ونحو ذلك، هذا هو محل البحث، ويستدلون في هذا بأنه نهى عن جلود النمار، فبعضهم قال جمع نمرة وبعضهم قالوا جمع نمر، ففيها خلاف، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز استخدامها في غير الأكل والشرب والوضوء، هذا ما يتعلق بالسباع مثل الاستخدام ومثل الاتخاذ ومثل التحف ومثل المعلقات وما يوطأ، يرون بأنها على الكراهة فقط والله أعلم.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك الشيخ؟ بشر معك
الشيخ.
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
تفضل تفضل يا عبد الله.
الله يحفظك. أنا يا شيخ بغيت أسأل سؤال الله يحفظك.
تفضل.
اللي هو في الرضاعة.
أي نعم.
أنا لوالدتي أخت من الرضاعة يا شيخ.
تفضل واصل واصل لسؤالك يا أخي.
لوالدتي أخت من الرضاعة، وهذه الأخت لها أخت من الرضاعة بس ما هي يعني ما بتصير أخت الوالدة من الرضاعة.
يعني هذه أخت أختك أخت أخت والدتك من الرضاعة.
أي وليست أخت والدتي من الرضاعة.
طيب. طيب ما هو سؤالك؟
أنا بغيت أسأل هل يجوز لي أدخل عليها أم
طيب.
ما يجوز؟
طيب. عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
الله يحفظك.
أبشر 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 حياك الله. إياد تفضل. يا إياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
أنا الجمعة الماضية مؤذن أنا طبعا. خلص الخطيب الخطبة قبل الأذان بخمس دقائق.
نعم.
فما أدري هل تجوز الصلاة أو لا.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا بس هذا.
طيب أنا فقط أريد أن أنبه على أن وزارة الشؤون الإسلامية وهي المرجع في هذا الأمر دائما تنبه الخطباء على أن الدخول يكون مع دخول وقت الظهر، دخول الخطيب يكون مع دخول وقت الظهر، لكن ما سيعرض الشيخ فيما يتعلق بالإجابة فهي مسألة فقهية، أما التطبيق فهو المرجع فيه في إلى وزارة الشؤون الإسلامية. أبو ليان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا حياك الله.
السلام. نبغى الشيخ يجيبنا عن الصورة المتواجدة الآن في السوق اللي هي حكم الإيجار المنتهي بالتمليك.
الإيجارة المنتهية بالتمليك. طيب هل عندك سؤال آخر؟
السؤال آخر من ذهب لجدة يعني لغرض ساعتين ثم نوى العمرة، طبعا نوى العمرة من خارج
من وين ذهب؟
من جيزان جاي.
أها.
نعم. وعنده غرض في جدة لمدة ساعتين ثم أحرم من جدة.
أها. طيب هل كان جازم العمرة ولا يقول متى ما أنت يسر لي؟
نعم كان جازم. نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا حبيبي.
حياك الله. حمود تفضل. يا حمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله برضى والعافية. تفضل.
الله يحفظك. أنا لي زارع كلى لي ثلاث سنوات.
شفاك الله وعافاك.
آمين. ولي 70 يوم رمضان مصوم ومانعني الدكتور.
نعم.
فهل الآن أدفع عن 70 يوم أو أصومها؟
طيب يعني هم هل الدكتور قال ممكن تصوم في السنوات القادمة؟
ما قال كذا، قال إذا تحسنت، بس أنا ما أدري. قال لي
زيارة السنوات ولا. نعم وأنت عليك 70 يوم.
70 يوم.
طيب بس الله يشفيك ويعافيك وأبشر بالخير. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا حمود. بقي شيء؟ طيب نوصل الأسئلة. أخونا سلطان في 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 اليوتيوب سأل عن يقول اللقطة في حرم المدينة هل تأخذ الحكم اللقطة في حرم مكة، وهل المقصود اللي هو في حرم المدينة اللي هو حرم المسجد أم الحرم مثل الحدود يعني التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما يتعلق بحدود الحرم، نعم حرم المدينة محدد وله أحكام في القتال وله أحكام كذلك أيضا في دخول غير مسلم كما هو مذهب طائفة من أهل العلم وعليه العمل في هذه البلاد المباركة، فهي متحدة في هذه الأحكام. أما اللقطة فهي مختلفة في هذا والله أعلم. لا لو التقطها وعرف بها فلا بأس.
يعني في المدينة يختلف الحكم فيها عن طيب. أم تركي سألت عن تبخير البيت ببعض المواد، هي مواد طبيعية لكن القصد منها أن الجن والشياطين تنفر منها، هل هذا له أصل أم لا؟
أولا إذا كان تسأل عن حكم الشريعة فيها فلا يعرف، فليس لها أصل فيما أعلم أن هناك دليل على استخدام هذه الأشياء لطرد الشياطين، وكذلك أيضا وضع الملح ورش الملح ونحو ذلك لا نعلم له أصلا. طيب ما الذي بقي؟ بقي هل يعني الشريعة إذا كانت ما دلت على شيء وهو من باب التداوي أو من باب العاديات فإنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة. طيب من هم أهل الخبرة هنا الذين يعرفون هذا ويعرفون أن الشياطين طردت أو لم تطرد؟ هذا الحقيقة يعني لا أقول مستحيل، لكن يصعب الوصول إليه أن يتعرف الناس على ذلك. فلا أرى الحقيقة رأيا فقط في باب العاديات، لا أرى الإنسان يتتبع مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأحوال ويعتصم بالكتاب والسنة ويكثر من ذكر الله عز وجل. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في آية الكرسي حين قال في تلاوتها، وهي في رواية النسائي وابن السني وغيره، فلا يقربك ذكر ولا أنثى حتى تصبح.
نعم.
وهي واردة في الصباح والمساء أيضا، وأيضا حتى تمسي. فما دام من هذا العلاج الرباني ويقين وهو موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي إذن يدعونا إلى البحث عن الحلتيت وعن شجرة الشذاب وعن غيرها مما لا يعرف له أصل، ويبدأ الناس يتعلقون بهذه الأشياء؟ ومع الأسف الشديد أن طائفة من هؤلاء الذين يروجون مثل هذه المعلومات يرى أن وضع الغرائب ووضع الأشكال وتحديد الأرقام المعينة وكم يأكل وكم حبة يأخذ وكم يفعل، الحقيقة أن هذه صارت مجال لترويج بعض معروضاتهم يعني. فهو يريد أن يخوف الناس، وهذا نرجو أن يكون قلة قليلة، ولكن مع الأسف الشديد صارت من غير معرفة. وإنسان دخل جديدا في هذه المهنة ثم يبدأ بذكر هذه الغرائب وهذه الأنواع، أرى الحذر من ذلك. وفي كتاب الله عز وجل شفاء، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غنية ووقاية وتحصين وعلاج، وكلها قد نص عليها بسبب مضيء واصل بين السماء والأرض، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي مسعود البدري في صحيح البخاري ومسلم الآياتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. فقيل لأبي مسعود: من أي شيء؟ قال: من كل شيء، من الوساوس والأوهام والسحر والجن والعين وكل شيء يقع للإنسان. وكما قال أهل العلم: الإنسان من شغل بأشياء لم ترد إلا حجب الله عز وجل عنه ما ورد وما صح وما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أشكك الحقيقة في إمكانية خضوع هذه المسائل للتجربة. بعض الأشياء نعم تجارب، حتى الطب الحديث والقديم أحيانا في الحديث يبنى على التجربة ويبنى على ما يسمى بالاستقراء، استقراء الحالات عند تناول شيء، وفيها دراسات وفيها أبحاث، وحتى في الطب القديم يعطي شيئا من هذا أيضا. وأما ما يتعلق بالعالم الغيبي، الجن والشياطين والملائكة، وشيء ما دل عليه الكتاب والسنة ثم يدعي بأن هذا يطرد وهذا ما يطرد، هذا يحتاج إلى تحقق، الله أعلم.
سؤالها الثاني تقول: إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل يردد كما يقول أم يقال بعده لا حول ولا قوة إلا بالله؟
نعم، بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المشروع في حقنا.
عبد الله سأل يقول: والدته لها أخت من الرضاعة، هذه الأخت أيضا لها أخت من الرضاعة، هل أخت الأخت من الرضاعة تكون محرم له أم
لا؟ لا تكون محرم بالضرورة، قد تكون يعني خالة له، لكن ليست خالة بالضرورة، هو عليه أن ينظر إلى أمه ومن ارتضع معها. فهنا وقعت الأخوة بين الاثنتين، فصارت المرتضعة هذه خالة له لأنها ارتضعت مع أمه. لكن قد يكون هناك لبن فحل موحد بينهما، اللي هو لبن الرجل يعني، يكون الزوج واحد لهاتين المرأتين، فيكون لحوق أو ثبوت المحرمية بالرضاعة سبب
شخص واحد
الزوج. فأنا قلت ليست بالضرورة، وأنا لا أحب الحقيقة لا في مسألة الطلاق ولا الرضاع أن أتكلم فيها حتى يكون بالهاتف نستفصل عن كل شيء.
جميل جميل.
نعم، هنا هو لم يستحضر موضوع وجود صحيح. وجود الزوج هل هو واحد المرأتين أو ليس واحدا، فهذا نعطيه الجواب فيما يتعلق إذا لم يكن الزوج واحدا، فما يسمي العلماء بلبن الفحل، فلا تقع تنتشر المحرمية وتعتبر القرابة بالرضاعة إلا بارتضاع المرأتين من امرأة واحدة، وإن كان الرجل واحدا للمرأتين فهو ينتقل لتكون أخت شقيقة من الرضاعة وتكون أخت لأب من الرضاعة من الثانية، والله أعلم.
إياد سأل عن دخول الخطيب قبل وقت الظهر وصلاة، سواء كان في الخطبة أو في الصلاة، كما قلنا أن المرجع في التطبيق هو وزارة الشؤون الإسلامية، لكن هذا من حيث كونها مسألة فقهية فقط.
نعم، مسألة الصحة والبطلان، نعم وزارة الشؤون الإسلامية نبهت على ذلك وينبغي الالتزام به، لا سيما يعني هم راعوا أصحاب المذاهب الأخرى الذين يصلون معنا في جميع المذاهب الثلاثة، وحتى في مذهب أحمد فيه رواية أخرى، وما ورد في هذا هو صحيح أما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح أو في صحته نظر، فالمذهب هنا والزام الناس به كان يعني محل نظر، ولهذا يعني وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة قامت بالتعميم بمنع ذلك رعاية لاختلاف الناس في هذه المسألة. لكن مسألة الصحة والبطلان هذه مسألة مختلفة لأنها تخص كل إنسان، فلا أعتبر أن الصلاة باطلة حتى لو كان على مذهب الحنفي والشافعي والمالكي، لأن هذا قول والعامي على الصحيح لا مذهب له، وهناك وجه حتى من له مذهب وحتى من كان مجتهدا من الحنابلة ورأى خلاف هذا القول أن لا تصح الصلاة الجمعة إلا بعد الزوال، فهناك وجه لأهل العلم في انتظام جماعة المسجد والانتظام مع الجماعة وعدم الخروج عنها بترك القول الاجتهادي والصلاة مع الناس، والقول الآخر أنه إذا كان عند المسألة ظاهرة أنه يصلي معهم ثم يعيد الصلاة بعد ذلك إذا كان المسألة قطعية أو عندها من الظهور ما يصل إلى نوع من القطع. هذا في التأصيل العام في التعامل مع مسائل الاجتهاد في مثل هذه القضايا. وإذا كان هذا الأخ الكريم ليس مجتهدا في المذهب مذهب أحمد أو ناظرا فيه بالأدلة ولا هو مجتهد أيضا بين الأقوال، فلا شيء عليه، يتابع إمامه ولا شيء عليه، لأنه أخذ بقول معتبر، ولكن الإمام أخطأ حين خالف التعليمات في هذا، والله أعلم.
أبو ليان سأل عن الصور المطبقة حاليا في الإجارة المنتهية بالتمليك، ما حكمها؟
والله أنا لا أستطيع أن أحكم عليها، أيضا الصور قد تكون صور متعددة جدا، ولكن المشهور من الصور فإن وافق فبها وإلا فعليه أن يسأل مرة أخرى، وهو أن تقوم شركة التقسيط بتأجيره هذه السيارة بأقساط إيجارية، والصحيح أن سواء كان القسط المقدم كبيرا أو صغيرا وكذلك القسط المؤخر صغيرا أو كبيرا لا فرق، هي إيجارة، المقصود ترتيب عقد على عقد، إذا اكتمل الشروط الحالة الأولى من العقد مع الحالة الثانية انتقل إلى حالة التملك والبيع. هذه يعني أستطيع أقول 80% أو 90% أو أكثر من ذلك من الصور موجودة، فإن كانت هذه الصورة معروضة عليه من الشركة أو من البنك فهي جائزة لا شيء فيها، وعليها فتوى جمع كبير من مشايخنا، وفيه قول آخر بعدم الجواز، ولكن الأقرب هو جواز هذه الصورة، والله أعلم.
أستاذكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أخونا أبو ليان السائل يقول هو مسافر من جازان إلى جدة، يقول سيمكث في جدة ساعتين أو ثلاث لينهي عملا ما ثم يذهب إلى العمرة. السؤال، هل يجوز له أن يحرم من جدة أم لا
بالطائرة؟
يبدو لي أنه بالطائرة هو،
يعني ربما الطائرة بابها أوسع، وباعتبار المرور على الميقات أو لا من الناحية العرفية والحقيقية فيها كلام، ولكن حيث لم يتضح منه بالطائرة أو بغيرها رأى أنه ممكن يسأل بعد الحلقة إن شاء الله.
طيب أخونا حمود سأل يقول هو يعني زرع الكلية شفاه الله وعافاه، وبسبب ما مر به فإنه منع من الصوم وعليه قضاء ما يقارب 70 يوما الآن، لا يعرف هل يتيسر له الصوم أو لا، فما الواجب عليه الآن؟
هذه المسألة راجعة إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، إن كان هذا مما يطول عادة يتجاوز يكون سنينا ولا يدرى هل يستمر هذا الأمر أو لا يستمر، فالأصل هو في هذه الحالة أنه لا شيء عليه، ويطعم عن كل يوم مسكينا مثل الشيخ والشيخة، لا شيء عليه. ولكن أيضا هذا إذا غلب على ظنه أو غلب على ظن الأطباء أن هذا مما يستمر معه على وجه العادة سواء طيلة حياته أو المدة الطويلة عادة مما يشق معها قضاء الصوم، فيلحق بحال الشيخ والشيخة، لأن الشيخ أيضا قد يعود مرة أخرى وينشط ويكون له أحيانا نوع من الأدوية ونوع من الفيتامينات والمقويات، فيكون هناك نشاط عارض هل يعتبر. فالذي أراه في هذه الحالة أنه أيضا يسأل عليها، أن يسأل أو يتصل بعد الحلقة إن شاء الله ويستفسر عن حاله. الله أعلم.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، نفع الله بعلمك. عندي سؤال وهو كيف نجمع بين حديث إن الله إذا أراد بعبده خير عجل له عقوبة في الدنيا،
نعم،
بين حديث أن يصنع عاد رجل أصار وجده مثل الفرق، قال ما كنت أدعو به، فقال كنت أقول الله ما كنت معاك بي في الآخر فعجيه لي في الدنيا، فقال صنع سبحان الله لا تطيقه. كيف نجمع بين الحديثين؟
طيب عندك سؤال آخر؟
جزاك الله
خير. أياك الله. نورة تفضلي. يا نورة.
أيوة نعم.
سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الشيخ.
تفضلي.
عندي خالة لها بنتين من أزواج مختلفين.
نعم.
وخالتي الثانية جابت ولد ورضعته خالتي الأولى اللي لها من مع البنت الثانية، هل يكون محرم للأخت البنت الأولى ولا لا؟
طيب.
من الرجل الآخر.
هل عندك سؤال آخر؟
لا بس.
طيب حياك الله. شاهد تفضل. تفضلي يا شاهد. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي أخ ما أكلمه ولا يكلمني فترات مرة طويلة.
عفوا أخوك إيش؟
ما أكلمه ولا يكلمني فترات طويلة.
نعم.
في حالته النفسية، لكن عايشين بنفس البيت، هل تعتبر قطيعة؟
يحصل سلام ولو يعني مرورا أو كذا، ولا ما في كلام نهائيا؟
أحيانا يعني
السلام عليكم. يعني عليكم السلام، مساء الخير، مساء النور، كلمة كذا عارضة، ولا ما في كلام نادر. أبدا
لا نادر.
طيب يعني سؤالك ما حكم هذه القطيعة؟ أي. طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عدد المسحات على شراب يعني أكرمكم الله، هل يحسب يعني بعدد المسحات ولا بعدد الأيام؟ يعني إذا مسحت العصر بكرة العصر ما أمسح؟
آه يعني أنت تسألين عن مدة المسح؟
إيه، لأنه طيب. طلعت الآن يعني طلعت فتوى ثانية فلخبطتنا يعني. ما
الفتوى الثانية حول إيش بالضبط؟
سم؟
الفتوى الثانية اللي قلتي حول إيش بالضبط؟
إنه يمكن للمقيم إنه يمسح 3 أيام.
أها. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا لبست كذلك يعني شرابين أكرمكم الله ومسحت على الشراب الثاني اللي فوق. بعدين أنا بمسح الشراب هذا الثاني وبخلي الأول. هل يعني؟
طيب طيب واضح السؤال، أبشر بالخير، اسمعي الجواب.
إذا فسخته يعني هل أظل على طهارة ولا لازم أفسخ الأول بعد؟
أبشر إن شاء الله، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
أيوة.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله أبغى أسأل الشيخ.
تفضل.
الله يسلمك. أقول لك يا أخي، أنا عندي الوالد الله يحفظه.
الله يحفظه وطول عمره.
آمين يا رب العالمين. يعني عمره 80 سنة وكذا.
نعم.
الوالد الله يحفظه باع المسكن اللي نسكن فيه لأخوي الصغير.
نعم.
بمبلغ أقل من سعره الحقيقي يعني. وبدون موافقة البقية يعني، الجميع راضين يعني لأنهم ساهمين في البيت هذا ودافعين فيه مبلغ وكذا، والوالد رفض قال هذا حلالي وأبغى بيعه الوردي. ما الحكم في ذلك يعني؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا بس هذا السؤال.
الله حياك الله يا عبد الله. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا محمد سأل عن يقول جمع بين حديث أن الله إذا أحب عبدا عجل له عقوبة في الدنيا، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدعو الإنسان بأن يعجل له العقوبة في الدنيا، فكيف الجمع بينهما؟
اللفظ الأول لا أدري عنه. أنا لا أعرفه ولا أدري عنه، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد أيضا في جملة أحاديث على أن المصائب كفارات، المصائب تصيب الإنسان في هذه الدنيا هي كفارة له، هذا هو الذي ورد في هذا. والحديث الثاني ما هو؟
الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة فوجده مريض مرضا شديدا فقال له هل علك قلت شيئا؟ فقال اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله في الدنيا، فنهوه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انك لا تطيقه.
نعم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجه الى سؤال الله عز وجل العفو والعافية، فلا انا لا ارى ان هناك تعارض في هذه المسائل. نعم. الله عز وجل يبتلي الإنسان وقد يعافيه فيعافيه لحكمة ويبتليه لحكمة سبحانه وتعالى، وربما الإنسان لو كان الأجر أعظم له في المرض أو في البلاء أو في المصيبة قد لا يطيقها فلا يتمناها. نعم، ولا يقول أتمنى العقوبة أن تكون في الدنيا ولا تكون في الآخرة، بل يسأل الله العفو في الدنيا والآخرة.
نعم،
هذا هو المطلوب.
يعني فضل الله واسع.
نعم،
يسأله نعم. أن يعفو عنه.
نعم، لا يقول أنت عاقبني هناك، لا أعف عني في الجميع.
جميع.
دعاء الله عز وجل لا يتكاثره شيء سبحانه وتعالى.
نعم.
فما يأتي يقول هذا الكلام، ولهذا كره بعض العلماء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه، لا تحتاج إلى هذا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الله عز وجل يدبرك ويعطيك أو يعطيك بدلا من هذه الدعوة ما هو خير منها، أو يصرف عنك في الدنيا والآخرة ما هو شر منها، هذا إلى الله عز وجل، فلا تدخل في هذه الدقائق والتفاصيل، هذا لا يحسن الله.
جميل. صوت المطر سألت في تويتر ما حكم أو ما كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا؟
من أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير سبب يبيح له ذلك فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، والله عز وجل إذا علم صدق عبده في توبته تاب الله عز وجل عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله عز وجل وسعته حتى لو كان الشرك. إذا قلنا كبير معناه ليس معنا أن لا تقبل التوبة أبدا. الشرك والكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذه أثام عظيمة وكبائر كبيرة، ولكن الله عز وجل يتوب على من تاب. هذا هو الواجب عليه أن يتوب. إيش كان آخر سؤاله؟
هو يعني والسؤال يعني عن اللي هو من أفطر متعمدا في نهار رمضان،
ولكن أيضا تتمة الجواب أنه يجب عليه القضاء في قول الجماهير، وبعضهم يعتبر قول الآخر أنه قول أن يعتبر قولا شاذا بالمعنى الأصولي، ولكن هذا قول من قال بعدم القضاء وهو قول ضعيف. نعم هو قول ضعيف، فلذلك يجب عليه القضاء. نعم.
نورة سألت عن موضوع رضاعة، وأنت ذكرت في السؤال الأول أنك لا ترغب في في
نعم نحتاج إلى تشكيل
يعني نعم
تشكيل و... نعم.
ولذلك نعتذر منك يا نورة عن الإجابة بحكم الشيخ يرغب في أن يكون
بعد
ذلك
بعد الحلقة.
نعم بعد الحلقة مباشرة تتواصل مع الشيخ وتعطينا التفاصيل ويعطيك الجواب بإذن الله. شهد تقول هناك قطيعة بينها وبين أخيها رغم أنهم في نفس البيت لوجود بعض المشاكل، فما حكم ذلك وكيف يمكن أن تكون يعني مع وجود هذه المشاكل يمكن أن نخفف من موضوع القطيعة والهجر
مع أخته
مع يعني بينها وبين أخيها؟
نعم. الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فجعل تقطيع الأرحام مقارنا للفساد في الأرض، وهذا الحقيقة يدل على عظم هذه. وجاء في الحديث الرحم شجنة معلقة بالعرش، يعني كأنها قطعة معلقة بعرش الله عز وجل، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، يعني إذا اتصلت بالرحم فاتصلت بالله عز وجل، وإذا انقطعت من الرحم انقطعت من الله عز وجل. ولهذا يجب على الإنسان أن يتغاضى وأن يتنازل وأن يعفو وأن ينتهي مع الناس بالمسامحة وبالصلح وبالأمور الطيبة، هذا هو الأصل، ولا يعني يفعل شيء يؤدي إلى هذه القطيعة ويؤدي إلى الافتراق، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فيحذر الإنسان من هذا. وأهم شيء الحقيقة في موضوع الصلة بالناس سواء الأقارب المقربين كالأشقة أو غيرهم هو سلامة الصدر. هو يعني سوء ما يقع في الصدر هو سبب هذه الأشياء كلها، سواء كان من كلمة نابية سمعها ثم غضب منها، أو أحيانا من الحسد، وهذا من أخبث أدواء النفوس الحقيقة. الإنسان هذاك ما قال لك شيء، الأولى أن تكلم عليه بكلمة نابية فغضب عليه، نقول له التسامح هذه أخف، لكن الثانية ما فعل شيء. كما يقول بعض الأدباء والحكماء المعاصرون يقولون يعني هو يكرهك ليس لسوءك وإنما لمزاياك، هذا الحسد، ولا يكره لأي سبب، يكره لتفوقه لتميزه وهذه الحقيقة لا داء لها إلا بقوة الإيمان، هي اللي تطرد هذا الحسد، تطرد هذا الداء. فلذلك الإنسان يتعاهد قلبه، كان في قلبه حسد يزيله، كان في كلمة نابه يعتذر منها، كان في الشيء قاله يعتذر مما قال، حتى تزول ما بين الإخوة في ذلك، الله أعلم.
أم محمد سألت سؤالين، سؤالها الأول عن عدد عن حساب مدة المسح، هل تكون بعدد المسحات أم بالوقت بالنسبة للمسافر المقيم؟
أولا أنا لا أعرف يعني من قال من مشايخنا على الأقل والفتوى ما عليه الفتوى العامة أن يقول هناك المدة تستمر إلى 3 أيام، لا أعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بليالين، هذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها العمل به ولا تلتفت إلى قول آخر بهذا. ما يتعلق بالمسح، الصحيح أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، يعني يتوضأ ثم يحدث، لأن بعضهم قال من الحدث، لأن بداية الرخصة، بداية استحقاق الرخصة، يتوضأ ثم يحدث ثم يمسح، من حين مسح يبدأ. توضأ الفجر ثم انتقضت طهارته بعد الفجر، ثم ما توضأ إلا قبيل أذان الظهر حتى يذهب ليصلي، فهنا يبدأ المسح من حين أذن الظهر، يوم توضأ مع الأذان، من حين أذن الظهر إلى حين أذان الظهر من اليوم التالي، هذه 24 ساعة أو يوم وليلة، وهكذا جميع الأوقات. وبعض الناس ممكن لو يبقى على وضوء يجلس يومين، بمعنى يتوضأ الفجر ولا احتاج للشراب ولا شيء من هذا القبيل، ثم امتد به الأمر إلى وقت متأخر من الليل، ثم استمر ما انتقض إلا بالنوم، صار عنده يوم ونص، لأنه ما مسح إلا مثلا عند سنة الوتر قبل أن ينام الساعة 12 أو 11، فيبدأ من الساعة 11 رغم أنه عنده أكثر من نصف يوم، يوم ونص تقريبا، فصار عنده يومين إلا ربع. ليش؟ لأنه ما مسح، لم يمسح إلا الساعة 11 ليلا، وقد اغتسل أو توضأ مع الفجر ولم يحدث أبدا حتى. وكذلك لو استمر الطهارة، بعض الناس يعني تستمر الطهارة، يعني استمر الطهارة مدة طويلة ثم يستمر ما يمسح أيضا مدة أطول، والله أعلم.
قد تكون هذه أشكل الفتوى التي أشكلت عليها من هذا القبيل، أن
هذه يعني صعب ثلاثة أيام الواحد يبقى ثلاثة أيام يعني ما يمسح،
قد تكون يعني أو يحدث افتراض عقلي فقط لا أكثر من ذلك. طيب السؤال يعني بمعنى أنها لا، وحساب المدة لا دخل له بعدد المسحات،
المقصود المسح أنك لا تمسح إلا يوم وليلة، يعني ليس لأنك لا تنتفع بالجورب إلا يوم وليلة،
والحساب بالمدة وليس بعدد المسحات.
بالمسح،
لا أقصد البداية بالمسح، لكن أقصد أنه لا يقال أنها بعدد المسحات تحسب،
لا 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 يقال،
وإنما بالمدة.
نعم نعم، ما له علاقة عدد المسحات، هو لو بقي على طهارة ثم انتقضت طهارته ثم بقي لم يمسح فيبدأ من حين مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة. طيب أنا إذا كنت ستعتبر ما بين انتقاض الطهارة إلى المسح من اليوم، أنا ما مسحت قبل، لم أمسح، ولهذا أخذ من طائفة من أهل العلم على أن المسح، مدة المسح تبدأ من حين المسح بعد الحدث.
السؤال الثاني، إذا لبست جوربين ومسحت على الفوقاني، السؤال يعني هل يجوز لها أن تخلعه وتستمر في الطهارة، أم بمجرد ما تخلعه ينتقل الوضوء؟
نعم، قول الجمهور أن الحكم للفوقاني في هذه الحالة، وأنها إذا نزعته انتقل، انتقلت الطهارة مع الجورب، فكأنها لم تمسح، طهارة المسح أقصد، انتقلت مع الجورب فهي مرتبطة به،
يعني إذا خلعته ينتقض الوضوء.
والوجه الثاني عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أن الفوقاني مثل الظهارة للبطانة، فكأنها مسح على جورب واحد، ولأن المقصود بالشرع المسح هي مسألة تعبدية محضة، يراد منها إذا مسح فقد طهر، فقد طهرت الجلد، إذا مسح طهر الجلد، فلا علاقة بالفوقاني والتحتاني، المقصود هو طهارة الجلد، فهنا حين مسح وقعت الطهارة على الجلد، فما الذي جعلها إذا نزعها فإنه تنتقد الطهارة؟ وهذا قول قوي جدا، لأنها تعبد محض، ويراد بها بهذا المسح هو يراد بها طهارة الجلد، وقد تحققت هذه الطهارة فكيف ارتفعت بمجرد النزع، بخلاف الأول فتتعلق به الأحكام، الأول الأصلي الباطن الأصلي، فهذا تتعلق به الأحكام بلا ريب.
نعم،
ولهذا قال العلماء إذا كان باقي على طهارته ثم نزعه، هذا قول واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، على أنه لا تنتقض طهارة ما دام على طهارة، يعني ما دام على طهارة المسح.
أخونا عبد الله سأل سؤال، يقول والده عنده بيت وباع هذا البيت لأخيهم الأصغر بسعر أقل من سعره الحقيقي، يقول أن هذا أثار نوع من الغضب من باقي الإخوة بحكم أنهم يعني معترضون على هذا الأمر، فما توجيهكم وما الحكم في ذلك؟
والله أنا امتنع عن جواب هذا السؤال حقيقة، هو الآن أقول يشتكي والده وصوته معروف، وعليه أن يعالج هذه القضية يعني بالطرق المناسبة، ويوصي من يعرف والده بأن يسأل الوالد بنفسه ويقوم بهذا السؤال فيبرئ ذمته، ويدعون له بالعفو والمغفرة إن كان حصل شيء من هذا القبيل. هذا وصية عامة ليس الجواب الحقيقة، الجواب أرى أن الوالد يسأل، أن يحثونه على السؤال، هذا أحسن المقامات، وإذا ما نفع هذا فيكون الوعظ للابن، يوجه الوعظ والتذكير للابن في المحافظة على هذا، وقد يكون الأب أعطاه لسبب مشروع صحيح، قد يكون مكافأة والمكافأة لا يجب فيها التسوية، وقد يكون لأسباب أخرى. فأرى هذا يتوجه مع الوالد ولا يعامل بهذه الطريقة، والله أعلم.
عبد الله تفضل. عبد الله.
ألو.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أبغى أسأل الشيخ ما حكم لبس عباية الكتف؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا تسلمون.
الله يحييك يا سهلا. أنا أعود إلى السؤال الذي قبله، وأنت بحكم عملكم وخبرتكم في القضاء، هذه المشاكل التي تحدث بين الأب وبين الأبناء، يعني ما هو سببها، وما هو الشيء الذي ينزع فتيل هذه يعني في هذه المشاكل؟ هل عادة يكون من تصرفات الأب أو من الأبناء المفروض يكونوا أكثر تسامحا؟ كيف يعني يمكن أن تقلل مثل هذه الخلافات؟
نعم، هذه المسائل الحقيقة مثل حوادث المرور، أحيانا خطأ واحد، أحيانا خطأ من الثاني، خطأ من الثالث، أحيانا خطأ من الاثنين، أحيانا ربما أحيانا لا تكون الصيغة صيغة عدل، ولا أتكلم عن سؤال الأخ، لا تكون الصيغة صيغة عدل، والسبب أن الوالد مشحون، هناك سبب، هناك مشكلة، وليس معناها أن المشكلة تبرر الأب،
اللي هي تراكمية أكثر من
نعم تراكمية، ولهذا على الأبناء يعاملوا والدهم بالأدب، وهذا هو الأصل، وعلى الأب أن يعاملهم بالعدل أيضا، وأن يسأل أهل العلم لمعرفة ضوابط العدل بين الأولاد وما يجوز وما لا يجوز، والعلماء مختلفون في هذا، ولهم فيها مسائل اجتهادية، وأحيانا يكون للأب فيها سعة فلا يعامل الأب بهذه الطريقة، ولكن اللي عليه فتوى مشايخنا هو وجوب العدل، هو وجوب العدل بين الأولاد، وهذا المذهب أحمد رحمه الله، إلا أن المشايخ اختلفوا أيضا عن القول في المذهب في مسألة النفاذ، فالمذهب يقول أنه يأثم ويحرم عليه لو ما عدل في غير مسألتنا هذه، ما نتكلم عنها لا، لو ما عدل يأثم ولا تنقض، ومشايخنا يرون بأنه يأثم وتنقض، تنقض هذه التي لم يتم بها العدل. ولذلك أنا أوجه لجميع الآباء وجميع الأبناء، وليس في حالة هذا السؤال، هو الدقة والحذر وسؤال العلم ومعرفة القواعد بالتعامل مع الأبناء وفي العدل بينهم، حتى لا يقع شيء من الظلم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أشهد على هذا غيري، كما جاء في حديث عمران بن الحصين ووالده النعمان، وهذا كله يؤكد هذا المعنى، أشهد على هذا غيري، قال لا أشهد على جور، كل هذه المعاني حقق هذا المعنى، ولا ينفذ ولا يجاز إلا ما أقرته الشريعة، فكيف إذا كان الشريعة قد زجرت فيه مثل هذا القدر من الزجر؟ فلا شك أن الذي وقع في النفوس، وأحيانا قد يكون ظلم بحت من الأب، ما ليس من الأبناء مشكلة، طبعا المشاكل لا تبرر عدم العدل، تعطى الفاسق العطية المطلقة، يعطى الفاسق والبار وغير البار على أصح الأقوال، وبعضهم يقول العاصي والمتمرد لا يعطى، لكن هذه مثل الميراث الحقيقة، فما يقال هذا كان عاصي لوالده فلا يرث، هذه العطية المطلقة، أما العطية التي مكافأة اشتغل بشيء فكافأة، أهداه هدية جزلة فأعطاه والده هدية جزلة مثله، هذه من ضوابط العدل، ما يلزم يعطي الأولاد كلهم، أعطاه الساعة الثمينة يرد عليه بساعة ثمينة أو عطر ثمين، هذه مكافأة، لكن الكلام على العطية المطلقة هو أراد يعطي كلهم ما أعطوه أو كلهم أعطوه وأهدوه، وأنا لا يجوز أن يفضل أحد على أحد، والله
أعلم. انتهى الوقت. عبد الله يسأل عن حكم لبس عباءة الكتف.
ما لا بأس بها، ولكن أرى أن يكون عليها خمار يغطي الأكتاف ويغطي ظهور صدر المرأة حتى لا يظهر، هذا أرى أنه من جزء من الحجاب، والله أعلم.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
حياك الله، الله يحفظك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.